عدم دقة نظرة المجتهد، والمجتهد موقع عن الله، ولا بد أن يحتاط، ولا بد أن يبذل أقصى جهده ليكون بذلك مأجورا لا مأزورا. نعم. ونظر المجتهد المحبب في سبب وجب والمسبب، معناه لا بد أن ينظر في الأفعال ولا بد أن ينظر في الغايات. لا يكفي أن ينظر في الأفعال والنصوص الشرعية من كتاب وسنة وإجماع وقياس، ولكن لا بد له أن يكون كما رأينا سابقا، أن يكون علمه بالأصول التي هي قوانين استخلاص الأحكام من المسموعات من الكتاب والسنة، يكون علمه بها كعلمه بمقاصد الشريعة التي هي بيان الحكم التي من أجلها وضع الشارع شرعا. نعم. ونظر المجتهد المحبب في سبب وجب والمسبب، بنظر المآل حتما يعتبر ما خص من ظرف يحيط لو غبر نعم. بنظر المآل حتما يعتبر ما خص من ظرف، معناها من ما يؤكد ويوضح أهمية نظر المآل، ومن المواضع أيضا التي ينظر فيها إلى المآل قضية المناطات الخاصة. ولهذا يقول الشاطبي إن العلماء على مرتبتين، أما المرتبة الأولى فالعالم الرباني الذي ينظر في المآلات قبل السؤالات ويفتي كل إنسان بحسب مناطه الخاص، وأما الرتبة الثانية فهي العالم الذي يفتي من رأس المسألة بدون النظر إلى المناط الخاص. فنظر المناط الخاص مهم، لأن الظروف التي تحيط بالنازلة والأحوال التي تحيط بالشخص الذي سيعمل بمقتضى الحكم، فالناس مختلفون في أحواله ومختلفون في ظروفهم ومختلفون في قدراتهم ومختلفون في كل أحوالهم، مختلفون اختلافا كبيرا. ولذلك لا بد أن تراعى الاختلافات، فأنت تفتي الإنسان بحسب حاله ومناطه الخاص، لأنك إذا أفتيته بالمناط العام ربما آل ذلك إلى إفساد عليه في دينه أو دنياه. أما إذا أفتيته بالمناط الخاص فقد راعيت المآل وابتعدت عن أن تقع بسبب عدم مراعاة المآل في المحظور. إذن بنظر المآل، معناها بسبب نظر المآل يعتبر ما خص من ظرف فتعتبره، وبالتالي تراعيه لأن الشرع راعى. نعم. تبر ما خص من ظرف يحيط بالإنسان ولو كان ظرفا عابرا، لأنه على كل حال له تأثيره الذي لم يغفله الشارع. فالسفر مثلا ظرف عابر ولكن له تأثيره الذي لم يغفله الشارع. بنظر المآل حتما يعتبر ما خص من ظرف يحيط لو عبر. والفعل يطلب من المكلف وفقا لقصد شرعه المكلف. الفعل، نحن هنا كنا في قاعدة مراعاة المآل، مآل الفعل، وهذا هو المعيار المادي لمعرفة موافقة لمعرفة هل الفعل موافقا لمقصود الشارع أم لا. مثلا عندما ننظر إلى مآل الفعل هذا معيار فعلا معيار مادي لمعرفة هل الفعل موافق لمقصود الشارع أو لا. ونحن الآن عندنا قاعدة ثانية وهي أن المكلف أن قصد المكلف أيضا معتبر، قصد المكلف معتبر والفعل يطلب من المكلف وفقا لقصد شرعه المكلف، فقصد المكلف أيضا لا بد أن ينظر إليه. هل قصد قصد الشارع أم خالف أو خالف قصد الشارع؟ ولذلك هو الفعل يطلب من المكلف وفقا لقصد شرعه المكلف، أنا لا بد أن يوافق في الفعل قصد المكلف مكلف لا بد أن يوافق قصد الشارع لكي يكون الفعل مقبولا صحيحا. من حكمة يطلب من المكلف وفقا لقصد شرع المكلف من حكمة أصلية وتابعة، معناها لا بد أن يوافق الحكمة أن يوافق قصد الشارع في الحكمة الأصلية أو قصد الشارع في الحكمة التابعة. لا بد أن يوافق قصد الشارع في الحكمة الأصلية أو قصد الشارع في الحكمة ما عندي في قصد الشارع الأصلي أو قصد الشارع التابع، معناها لا بد أن يراعي قصد الشارع الأصلي أو الذي لم ترعى فيه الحظوظ أو قصد الشارع التبعي الذي رؤيت فيه الحظوظ، لا بد أن يراعي هذا قصد المكلف، لا بد أن يراعي قصد الشارع إما قصده الأصلية وإما قصده التبعي. حكمة أصلية أو تابعة كالنسر، شوف الحكمة الأصلية المقصد الأصلي للشرع من النسل من 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 النكاح هو النسل، كالنسل نسل هو أن يستمر النسل وأن تستمر الحياة، هذا المقصد الأصلي كالنسل في النكاح والمواقعة. أما المقصد التبعي فمن المقاصد التبعية في النكاح المواقعة الجماع، وهذا مقصد رعي فيه حظ المكلف. حكمة أصلية تابعة كالنسل في النكاح والمواقعة، فإن به قصد تحليل المرأة خالف قصد شارع قد أمر. إذا قصد به تحليل المرأة لزوجها الذي حرمت عليه فإنه قد خالف قصد الشارع. لما خالف قصد الشارع؟ لأن قصد الشارع من الزواج هو الإنجاب والديمومة والتعاون على الحياة، وهو إنما قصد بهذا الزواج التحليل فقط، ولهذا خالف قصد الشارع فيعتبر فعله باطلا لأنه خالف قصد الشارع. فإن قصد تحليل المرأة خالف قصد شارع قد أمره. ورأينا كلام ابن عباس عند ابن أبي شيبة الذي جاءه رجل فقال إني طلقت إن عمي طلق امرأته ثلاثا، قال قد عصى عمك ربه فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجد له مخرجا، قال أرأيت إن حل له إن حللها له آخر؟ قال من قال من قال من يخادع من يخادع الله يخدعه، هاي مخادع يخادع الله يخدعه. فإذا فإن به قصد تحليل المرأة خالف قصد شارع قد أمر. طيب ولكن ما هو قصد الشارع؟ قصد الشارع اختلف فيه على أربعة أقوال. القول الأول أن قصد الشارع غائب حتى ينص عليه دليل من الكتاب والسنة، وهذا هو قول أهل الظاهر. القول الثاني أن قصد الشارع شيء وراء هذه الألفاظ الشرعية وما يفهم منها، وهذا مذهب الباطنية وهو مذهب عائل للكفر لا عبرة به. المذهب الثاني هو أن قصد الشارع هو المعاني وأن الألفاظ إنما أقيمت من أجل هذه المعاني، ولذلك هذه المعاني مقدمة على الألفاظ، معاني النظرية مقدمة على الألفاظ. وهذا هو مذهب المتعمقين في القياس والرأي. والمذهب الرابع وهو أسلم المذاهب أن قط الشارع هو المعاني التي تحتوي عليها الألفاظ، والمعاني التي تقتضيها السياق، والمعاني التي هي غايات الشارع. فالشارع إذن قصد اللفظ والمعنى معا، ويجب أن يتلازم وألا يطغى أحدهما على الآخر، وهذا هو مذهب الراسخين في العلم، وهو الذي ذهب إليه الشاطبي ومذهب أكثر العلماء الراسخين في العلم. والإنسان له حالات في موافقة أو مخالفة قصد الشارع. فإذا كان القصد والعمل تركا أو فعلا موافقان معا لقصد الشارع فلا إشكال في صحة العمل، كمن فعل واجبا أو ترك محرم، وهو فعله كمن فعل واجبا قاصدا فعله ومن ترك محرما قاصدا فعله، فلا إشكال في صحة العمل. أنا إذا كان القصد والعمل موافقان لقصد الشارع فلا إشكال في صحة العمل، وإذا كان القصد والعمل مخالفان لقصد الشارع فلا إشكال في بطلان العمل وعصيان صاحبه، كمن فعل المحرم قاصدا أو ترك الواجب قاصدا. أيوة. المسألة الثالثة إذا كان القصد مخالفا والعمل موافقا، القصد مخالف والعمل موافق، العمل موافق للشرع والقصد مخالف. فإذا علم العبد بموافقته جهل العبد موافقة العمل للشرع وقصد المخالف، وجهل موافقة العمل للشرع لقصد الشارع، كمن وطئ زوجته يظنها أجنبية فهذا العمل باطل وصاحبه عاصم. وإذا علم قصد المخالفة وعلم الموافقة فهذا عمل رياء، كمن صلى يعلم موافقة الصلاة لقصد الشارع وهو يقصد بها مراعاة الناس فهذا عمل أيضا باطل لأنه رياء. وإذا كان الفعل القصد موافقا والفعل مخالف، كان القصد موافقا والفعل مخالف، إذا علم بالمخالفة فهو الابتداع، وإذا جهل المخالفة ففيه نظر. ولذلك أعمل مقتضاه في باب الحدود فكان درء الحد في هذه الحالة، ولم يعمل مقتضاه أهمل مقتضاه في باب البناء على الأفعال التي هذا شأنه، البناء على الأفعال التي هذا شأنه لا يبنى عليها معناها تلغى لا يبنى عليها. إذن بالنسبة قال فإن به قصد تحرير المرأة خالف شرع قصد شارع قد أمره شارع قد أمره، لكنه مع ذلك ليس يلزم قصد المسبب وما يستلزم، لكنه مع ذلك مع أنه يلزمه أن يوافق قصد الشارع لكنه لا يلزمه أن يقصد عين المسبب أي المقصد الأصلي وما يستلزمه أي المقصد التالي، لكنه بل تقبل الأسباب من دون التفات إلى المعاني كالصلاة بالصفات، بل تقبل الأفعال أي الأسباب وأي الأفعال من دون التفات إلى المعاني أي الغايات والحكم كالصلاة بالصفات. فإذا صلى الصلاة وأداها بصفاتها ولم ينظر في ذلك إلى الغاية التي من أجلها أقام الصلاة، أقام الشارع هذه الصلاة، وطبعا لا حظ فيها يراعى أصلا، ليست من المسائل لأنها عبادة محضة لا لم يراعى فيها حظ المكلف، ففي أي حالة الصلاة صحيح، صلاة صحيح إذن تقبل الصلاة في أي حالة. وكذلك لو تزوج من دون أن ينظر إلى الحكمة من الزواج، الحكمة الأصلية من الزواج، دون أن ينظر إلى الحكمة الأصلية من الزواج، وإنما تزوج تقليدا لأبناء جنسهم من تزوجوا ولم ينظر حتى إلى الحظ الذي روعي في ذلك، فالزواج صحيح، الزواج صحيح. ولماذا؟ لأن موافقة قصد الشارع قد تكون بالفعل وقد تكون بالقوة. فموافقة قصد الشارع بالفعل كأن يستحضر إذن الشارع عند القيام بالفعل، فهذا قد وافق قصد الشارع وإن لم يقصد حصول المسببات. وأما حصولها بالقوة فلو فعل الفعل غافلا تماما عنه ولم يستحضر إذن الشارع فيه ولكنه فعله من وجه مشروع فقد وافق أيضا قصده، فعله من وجه مشروع مع أنه غاب عنه استحضار إذن الشارع فيه لكنه فعله من وجه مشروع، فهذا موافقة بالقوة. طيب إذن لكنه مع ذلك ليس يلزم قصد المسبب المقصد الأصلي وما يستلزم من مقاصد تابعة. تقبل الصلاة من دون التفات إلى المعاني، تقبل الأسباب من دون التفات إلى المعاني كالصلاة بالصفات، والالتفات ثم للمسبب أفضل أحرى مكمل للسبب يقوى به ذي جد مصلحة. معناها والالتفات للمسبب، والمراد هنا المسبب التابع، التفات للمسبب التابع معناها للمقصد التابع، والالتفات ذم للمسبب أفضل أحرى إذا كان المسبب أي المقصد التابع إذا كان يكمل السبب، يكمل الفعل إذا كان يكمل مكملات الفعل أحرى مكمل للسبب يقوى به، يقوي إذا كان يقوي الفعل في نفس المكلف، معناها يبعثه على الفعل بقوة مكمل للقيام بالفعل، يبعث المكلف على الفعل بقوة أحرامك من السببية يقوى به إذ فيه جلب المصلحة، لأنه في ذلك في تلك الحالة طبعا مراعاة المقصد التابع في هذه الحالة فيها جلب مصلحة، وهو أن ينبعث المكلف إلى الفعل بقوة ويؤديه بكمال. وذلك مثل ماذا؟ مثل أن تراعي في النكاح المقاصد التابعة كالاستمتاع والسكن والشكر لله وحفظ الفرج وغيرها، ونعم والتعاون على أمور الحياة. طيب في جل مصلحة، والعكس إن أوهنه فصحيح. أما إذا كان المقصد التابع يوهن الفعل ويضعف الانبعاث إليه ولا يقويه ولا يكمله، فإن عدم الالتفات إليه أفضل. مثل ماذا؟ مثل المحتكر الذي يحتكر مالا، هو أصلا من المقاصد التابعة أن المال يتصرف فيه أن المال يملكه يتصرف فيه، يمكن أن يتصرف فيه بادخاره، يمكن أن يتصرف فيه ببيعه، يمكن أن يتصرف فيه بمنع الناس منه. ولكن لو راعى هنا، لو راعى هنا ما حظه في منع الناس منه وهم يحتاجون له، منع الناس منه وهم يحتاجون له، فهذا الحظ يعود على المقصد الأصلي بالبطلان، يعود على المقصد الأصلي بالبطلان. وبالتالي هذا المقصد، هذا النظر هنا هذا النظر هنا ينبغي لا ينظر إليه المكلف. هذا النظر هنا إلى هذا المقصد التابع مضر، نظره هنا إلى هذا المقصد التابع، وهو أنه أن المال له وله أن يتصرف فيه وله أن يمنعه، وله هذا سيسبب له الاحتكار، التمادي على الاحتكار ومنع الناس، سيسبب له التمادي على الاحتكار ومنع الناس من المال وهم يحتاجون له. وفي هذه الحالة طبعا ستقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. نعم، تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولكن مراعاته هو لهذا الحظ أضعفت المقصد الأصلي للشارع، أقصد مراعاته هو للمقصد التابع، عادت على المقصد الأصلي بالبطلان، فكان محذرا منها. والعكس إن أوانه فصح، إن لم يكن رفع به ولا سند، إن لم يكن هذا الحظ المراعى المقصد التابع، إن لم يرفع المقصد الأصلي ولم يكن سندا له، يصح اعتباره معيارا للفعل، يصح مثلا اعتماد الفعل عليه فقط بأن تفعل الفعل مراعاة فقط للحظ إذا كان في باب العادات. معناه المقصد التابع إذا لم يرفع المقصد الأصلي ولم يكن سندا له وكان في باب العبادات، صح أن يعتمده المكلف كباعث على القيام بالفعل، بدليل أن النكاح الذي وقع مثلا وقع على غير الوجه الصحيح يمكن أن يصحح بعد مخالفته للمقصد الشرعي، وكذلك البيع، كذلك البيع. فمثلا لو وقع البيع أنت تقصد في النكاح الاستمتاع، ووقع النكاح بشرط أن لا تستمتع بالمرأة، فلو أثيح هذا الشرط لصح النكاح. وكذلك تقصد بالبيع أن تنتفع بالمبيع، فلو وقع شرط في البيع أن لا تتصرف في المبيع وألغي هذا الشرط لصح البيع. نعم، لم يكن رفع به ولا سند صح من العادات فيه مستند، صح مستند، صح أن يكون هو المستند، أن يكون هو المستند في العادات، في العادات خاصة دون العبادات، لأن العبادات لا يراعى فيها الحظ التابع. خلف قصد الشرعي هدم لأساس تبنى المصالح عليه وتقاس، لأن خلف قصد الشرعي هو هدم للأساس الذي تبنى عليه المصالح وتقاس به، لأن قصد الشرع هو الذي يحقق مقصود الشارع، من راعاه سيحقق المصالح، ومن لم يراعه لن تتحقق له مصلحة، ومن راعاه سيدرأ المفاسد، ومن لم يراعه لن تدرى عنه المفاسد. فمخالفة قصد الشارع عبارة عن هدم للأساس الذي تبنى عليه المصالح وتقاس عليه، معناها لم يبقى لدنا شيء، لم يبقى لدنا مقياس للمصالح ولم تبقى لنا الأساس الذي تبنى عليه المصالح. فإذا مخالفة قصد الشارع لا تجوز مطلقا. خلف قصد الشارع هدم لأساس تبنى المصالح عليه وتقاس. إن يقع العمل وفق مقصدي أصل ولو لتابع لم يقصدي صح، وإن جرد فيه الامتثال عن أي قصد فبذلك الكمال. إذا وقع العمل الشرعي وفق المقصد الأصلي ولو لتابع لم يقصدي صح، ولو لتابع لم يقصدي صح. معناه إذا وقع العمل وفق المقصد الشرعي ولم يقصد فيه المكلف المقصد التابع، المقصد التابع هذا صح. لماذا؟ لأن قصد المقاصد الأصلية، من قصد المقصد الأصلية فقد قصد ضمنا المقاصد التابعة، قد قصد ضمنا المقاصد التابعة، وبالتالي لا خلاف في صحة العمل إذا قصد المكلف به المقصد الأصلي، لا خلاف في ذلك. أما المقصد التابع فقلنا إنه يصح بناء الأعمال عليه في باب العادات، في باب العادات. طيب صح. وإن جرد فيه الامتثال عن أي قصد فبذلك الكمال. طبعا إذا جرد الامتثال بأن أراد العبد الفعل لمجرد امتثال أمر الله واجتناب نواه، معناها لم نراعي لا المقصد الأصلي ولا المقصد التابع، وإنما راعى الاستجابة لأمر الله، اجتناب وانتهاء، اجتناب لأمر الله والانتهاء عنه. فطبعا هذا أكمل من مراعاة المقاصد الأصلية، لأنه أبعد عن الحظ، وأقرب للإخلاص، لأنه أبعد عن الحظ وأقرب للإخلاص. نعم. جرد الإمتثال عن أي قصد بذلك الكمال، إذ بالبناء على المقاصد تصير الأعمال كلها عبادة بسيطة. كذلك لماذا قلنا إن المقصد الأصلي يكفي، مراعاة المقصد الأصلي تكفي ولو لم يتذكر الإنسان الامتثال والاجتناب، ولو لم يراعي أيضا المقاصد التابعة التي ربما تقوي في نفس المكلف الباعث. لماذا؟ لأنه بالبناء على المقاصد الأصلية تصير الأعمال كلها عبادة، عبادة بصير أي خبير. لماذا؟ لأنك إذا بنيت العمل على أساس حفظ النفس فهذا مطلب شرعي، وإذا بنيت العمل على أساس حفظ الدين فهذا مطلب شرعي، إذا بنيته على أساس حفظ المال فهذا مطلب شرعي، على أساس حفظ النفس فهذا مطلب شرعي. إذن على أساس حفظ النسل هذا مطلب شرعي، وبالتالي إذا بنيت أعمالك على المقاصد الأصلية فستصبح أعمالك كلها عبادات. بالبناء على المقاصد تصير الأعمال كلها عبادة بسيط، مع نفي حظ النفس والإخلاص في تعاظم لطاعة المتصلين، مع أنه بالبناء على المقاصد الأصلية تنفي حظ نفسك، لأن المقاصد الأصلية لم يراعى فيها الحظ شرعا، الشرع لم يراعي فيها الحظ، لم يراعي فيها حظ النفس. إذن معنى في حظ النفس والإخلاص، ولأن البناء على المقاصد الأصلية أبلغ في الإخلاص من البناء على المقاصد التابعة. ومعنى في حظ النفس والإخلاص تعاظم لطاعة المتصل، ولأن الطاعة المبنية على المقصد الأصلي تتضاعف، تعظم. لماذا؟ لأن المقصد الأصلي تنجر عنه تدخل تحته كل الجزئيات، تدخل تحته جزئيات لا تحصى. فأنت بقصدك للمقصد الأصلي تقصد ضمنا، تقصد ضمنا كل من طوى عليه من جزئيات، وبالتالي تتعاظم الطاعة، تتعاظم الطاعة. معناها إذا قصدت بالطاعة، إذا 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 قصدت بالعمل تحقيق مقصد أصلي تعظم الطاعة بذلك وتتضاعف. معنى في النفس الخاص في تعاظم لطاعة المتصف، وكذلك المعصية تعظم إذا قصدت بالمخالفة مخالفة المقصد الأصلي. إذا مثلا قصدت مخالفة المقصد الأصلي فالمعصية تعظم كذلك. ورعيها أصل أصول القرب، في خلفها عكس أتاب القرب. ورعيها اللي هي المقاصد الأصلية، أصل أصول القرب هي أصل جميع القرب، هي أصل أصول القرب كلها، وبالتالي مراعاتها معناها أنك بمراعاتها تراعي ضمنا وتطلب ضمنا جميع القرب، جميع القرب الداخلة تحت دائرتها. بالتالي هذا الذي جعل الطاعة عندما تراعى في العمل الشرعي، عندما يراعى في المقصد الأصلي جعله يعظم، يعظم أجره، يعظم الأجر فيه ويتضاعف، بسبب أنك بقصدك للمقصد الأصلي، بقصدك للمقصد الأصلي الذي راعى الشارع والذي لاحظ فيه المكلف، أنت بذلك كأنك تقصد ضمنا من طوى عليه من مقاصد تابعة ومن جزئيات. وخلفها أي خلف المقاصد الأصلية عكس، في خلفها عكس، عكس معناها تتضاعف به الكبائر والذنوب، تتضاعف به الكبائر والذنوب وتعظم. عكس أتى بالكرب وهو جمع كربة.
أصل أصول المعاصي
نعم تمام. والآخر في خلفها الخلف أصل أصول المعاصي صحيح. طيب في عكسها، في خلفها عكس نتاب بالكرب، والكرب هي الشدة والضيق. والعمل العادي على وفق التبع لمقصد صح إذا فيه انطبع الأصلي. العمل العادي إذا عملته على وفق التبع لمقصد، على وفق المقصد التبع، العمل العادي على وفق التبع معناها على وفق المقصد التبع، المقصد التابع على وفق التبع لمقصد، معناها على وفق مقصد تبع لمقصد أصلي. إذا عملت العمل العادي على وفق مقصد تبع للمقصد الأصلي صح، معناها عملته على وفق المقاصد التابعة صح. إذا بشرط، إذا فيه انطبع الأصلي، إذا انطبع فيه الأصلي وينطبع فيه الأصلي بطريقتين، طريق عن طريق الفعل أو عن طريق القوة كما قلنا، عن طريق الفعل بأن تستحضر إذن الشارع في المسألة، عن طريق القوة بأن تأتيه من جهة مشروع. لا تستحضر، قد لا تستحضر إذن الشارع لكنك تأتي إلى هذا العمل من وجه المشروع، فهذا إذن انطبع فيه بالقوة، ذاك انطبع فيه بالفعل وهذا انطبع فيه بالقوة. انطبع فيه بالقوة إذا استحضرت إذن الشارع عند عملك، عند مراعاة أن تستعمل العمل لحظك، لكنك استحضرت إذن الشارع فيه مع أنك تريد به حظا، أو أنت عملته من الوجه المشروعي ولم تستحضر إذن الشرعي فيه. إذن إذا عملته من الوجه المشروعي ولم تستحضر إذن الشرعي فيه فهذا انطبع فيه المقصد الأصلي بالقوة، وإذا عملته واستحضرت إذن الشرعي فيه فقد انطبع فيه المقصد الأصلي بالفعل، انطبع المقصد الأصلي. والعبادي، هذا بالنسبة للعادي طبعا، والعبادي والعبادي الذي انطبع لفظي والعبادي الذي انطبع بوفق لاصلي وصاحب التبع فحكمه بحسب نوع التبع الدنيا والأخرى المتابع. أما بالنسبة للعمل العبادي الذي فعلته وفقا للمقصد الأصلي وصاحب المقصد التابع، لأن العمل العبادي إذا عملته وفق المقصد التبعي فقط لا يصح، وإنما إذا عملته وفق المقصد الأصلي وصاحبه المقصد التابع، المقصد التبع، ففي أي حالة فحكمه بحسب نوع التبع الدنيوي والأخرى المتابع. فإذا عملته وكان المقصد الأصلي هو الباعث، كان المقصد الأصلي هو الباعث والمقصد الآخر تابع عارض وليس هو الراجح، فهنا إذا كان التبع أخروي، إذا كان التبع أخرويا فإن العمل صحيح، بل وأثنى الله على أصحابه، قال تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كما في سورة السجدة، وقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رهبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين كما في سورة الأنبياء. إذن معناها العمل إذا كان الحظ الذي روعي إلى جانب المقصد الأصلي هو حظ أخروي ولم يكن، لأن الحظ الأخروي إذا روعي لم يكن الإنسان عابدا لحظه، وإنما هو عابد لله تبارك وتعالى معطي الحظ، عابد لله معطي الحظ. إذن مراعاة الحظ الأخروي لا تضر العمل، مراعاة الحظ الأخروي من دخول الجنة ودرجاتها والفوز بالمرور على الصراط والشرب من الحوض والاستغلال في يوم العرصات، هذه الحظوظ الأخروية لا تضر العمل. أما إذا كان الحظ دنيويا فيفصل فيه، لأن الحظ الدنيوي ينقسم إلى قسمين، إلى مراعاة الناس واستجلاب مدحهم واستدفاع ذمهم واستجلاب نعتهم للإنسان بالفاضل وبالخير وبالممتاز، إذا كان هذا المعنى هو الحامل هو الحظ المراعى فالمسألة على أربعة أقسام. إذا راعى هذا الحظ فقط بأن غاب عنه بالكلية مقصد الشارع الأصلي، غاب عنه بالكلية مقصد العبادة لله، فهذا بالاتفاق عابد للخلق، ومثله من فعله لمجرد أن يتوسل به إلى مال أو شهر، من فعل الفعل الشرعي لمجرد أن يتوسل به إلى مال أو شهر، معناها لم يخطر له ببال أن تخطر له العبادة ببال، وإنما فعل هذا للمراعاة المحضة، مراعاة المحضة. ها طبعا لا شك في بطلانه، وصاحبه يعبد الناس ولا يعبد الله. النوع الثاني خطرت بباله العبادة وخطر بباله المقصد الأصلي ولكنه ضعيف، بحيث إنه لو بقي وحده خاليا عن الناس لما فعل الفعل، وإنما الناس هم الذين حملوه على فعل الفعل، فهذا أيضا لا خلاف في بطلانه. النوع الثالث أن يكون مجموع الأمرين هو ما يحمله على الفعل، والفعل لا يحمل عليه إلا اجتماع الأمرين: الناس وطلب المقصد الشرعي، مجموع الأمرين. فهذا أشبه بأن يكون لا له ولا عليه، يعني أبطل هذا هذا، ترافع أو تساقط. نعم. الثالث وهو محل الخلاف: أن يكون الحظ الدنيوي الذي هو من باب مراعاة الناس جاء عرضا، جاء عرضا وبقي، لكن ظل تابعا ولم يصر متبوعا، ظل تابعا وجاء عرضا. مثلا كمن صلى، أراد أن يصلي وهو سيصلي على كل، سواء حضر الناس أو غابوا، ولكن إذا حضر الناس أحسن صلاته، وإذا لم يحضروا لم يحسن صلاته. فالإحسان ذاهب، فقد ذهب الإحسان وبقي أصل الصلاة. ولهذا اختلف العلماء في هذا، فقال مالك وابن العربي والغزالي: إذا كان الحظ الدنيوي المتعلق بالمراعاة جاء عرضا وبقي تابعا فإنه ينقص الأجر ولا يبطل العمل. وقال الحارث المحاسبي: إنه يبطل العمل، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله. وقال ابن نجيم فصل هذا التفصيل، قال بأنه يسقط منه ما كان مراعاة ويبقى ما لم يكن مراعاة، كمثال الصلاة التي قلنا لها. طيب، أما إذا كان الحظ ليس من باب المراعاة وإنما من باب الحظ مأربه، معاربه هو الشخصي، كالحمية أو كالتفرج في البلاد أو كحراسة أمواله ليلا، مثلا من قام الليل ليحرس ماله، أو من حج ليتفرج على البلاد، أو من صام للحمية، فهذا إذا كان العمل، إذا كان الحظ الدنيوي تابعا لا خلاف في صحة العمل. إذا كان الحظ الدنيوي في هذه الحالة تابعا، مثلا بأن حججت وتريد أن تتفرج على البلاد، لكن الحج هو المقصد الأصلي والتفرج تابع. والدليل على ذلك ما نقل أبو حامد الغزالي وغيره عليه الإجماع من أن من حج واتجر أثناء الحج فذلك لا يبطل عمله، لا يبطل عمل الحج بإجماع، لا يبطل عمل الحج. لكن إذا صار العمل الشرعي تابعا والحظ الدنيوي متبوعا، بحيث لو لم يكن هناك هذا الحظ الدنيوي لما فعل ذلك العمل الشرعي، فحينئذ لا يصح العمل. إذن والأصلي والعبادي الذي انطبع بوفق الأصلي وصاحب التبع فحكمه بحسب نوع التبع الدنيوي والأخرى والمتابع. ومقصد الفعل لدى العبادة معتبر هكذا في العادة، مقصد الفعل معتبر في العادة ومعتبر في العبادة، لأن من ضرورة فعل الفاعل أن لا يخلو عن قصده إن لم يكن مجنونا أو نائما أو ملجأ. إذا كان غير مجنون أو غير نائم أو غير ملجأ فإن فعله لا يخلو عن قصده، وبالتالي إذا القصد معتبر في باب العبادات فهو الذي يميز لنا بين مراتب العبادة ويميز لنا بين العادة والعبادة، بل ويجعل الصورة عبادة أو معصية. فالفعل الواحد قد يكون معصية وقد يكون عبادة تبعا للقصد. فمثلا الصلاة قد تكون رياء معصية، وقد تكون قد يخلص العبد، قد يريدها لله لوجه الله فتكون طاعة، أو يريدها للناس فتكون معصية. وحتى كلمة الشهادة قد يريدها الإنسان لحماية دمه وماله فتكون نفاقا من أغلظ المعاصي، وقد يريدها خالصا بها لوجه الله تبارك وتعالى فتكون دخولا في دين الله. الحج كذلك، معناها العبادات كلها يمكن أن تريد بها وجه الله فتصير عبادة، ويمكن أن تريد بها وجه الناس أو حظ النفس فتصير معصية. فالرجل مهاجر أم قيس، لماذا ذم؟ لماذا ذم؟ لماذا ذم في حديث إنما الأعمال والنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لماذا ذم؟ لماذا؟ لأنه أو لأنه قال بأنه مهاجر. هذه الهجرة قصده هو الزواج وليس الهجرة، وبالتالي هو قصد الحظ الدنيوي المحض، فصار مذموما، صار مذموما، مع أن الفعل هو فعل طاعة وهي الهجرة، الهجرة فعل طاعة، ولكن صار فعله مذموما لأنه قصد محض الحظ، محض الحظ. طيب وهكذا، والعادات كذلك لا تكون عبادات إلا بالقصد، لا تكون عبادات إلا بالقصد. ومن اعترض بأن العادات يكفي فيها الإيقاع فتصح بمجرد الوقوع ولم تنوها، وأن العبادات منها ما لا منها 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 بعض العبادات التي لا تحتاج إلى نية، التي لا تحتاج إلى نية كالوضوء وكالصوم رمضان وكطلاق الهازل وعتقه ونكاحه، أجاب الشاطبي عن هذا من وجهين، وجه إجمالي ووجه تفصيلي. الوجه الإجمالي قال إن ضرورة كل فعل فعله شخص مختار أن يكون له قصد، لا بد، لا بد لكل فاعل مختار من قصد، من قصد، إما أن يقصد الطاعة وإما أن يقصد المعصية، إما أن يقصد موافقة قصد الشارع وإما أن يقصد مخالفة قصد الشارع. أيوة. وبالتالي أي فعل فعله لا بد أن يكون قصد به قصدا معين، سواء كان عادة أو عبادة مطلقا. المسألة الثانية أن من ضرورة كل عبادة أن تقصد، فلا تصح عبادة إلا بالقصد، سواء كانت من باب التعبد أو من باب العادات. فقضاء الدين لا يصبح عبادة إلا إذا قصدت به العبادة باب العادات، والصلاة لا تصبح صلاة لله إلا إذا قصدت لوجه الله، لا قصدتها لوجه الله. طيب الجواب التفصيلي أنه بالنسبة مثلا للعبادات التي قيل فيها أنها لا تحتاج لنية في صحة وقوعها، فذلك لأنها معقولة المعنى كالوضوء، كالوضوء. وأما بالنسبة للهازل، طلاق الهازل وعتقه، طلاق الهازل وعتقه ونكاحه، فأولا ينظر إليهما من وجهين، ينظر إليه إلى الأمر من وجهين. الوجه الأول أن الهازل تسبب في النكاح والطلاق والعتق باللفظ، واللفظ والأسباب تترتب على المسببة. والوجه الثاني أن الهازل خالف قصد الشارع، وهو أن الشارع حكمه جد في هذا، قصد الشارع هو الجد، وهو خالف قصد الشارع بالهزل بالهزل، وبالتالي عمل بنقيض قصده. ثم إن أيضا إن الهازل عندما قلنا بأنه تسبب باللفظ، وأن اللفظ سبب والسبب يترتب عليه المسبب، كذلك بالنسبة للهزل قضية قلبية لا يطلع عليها، لا نطلع عليها، وإنما ينبغي أن نأخذ بالأسباب الظاهرة وهي الإلفاق، وهي الإلفاق. أما بالنسبة لقضية الزكاة من القضايا التي اعترض بها هي قضية أخذ الزكاة من مانعي الزكاة، فإنك لو أخذ الإمام الزكاة من مانع الزكاة فإنها يسقط عنه ولا يطالب بها مرة أخرى، وهو لم ينوي أداءها. هذا يجاب عنه من مسألتين، جاب عنه بأن قضية نية الأداء قضية باطنية لا نطلع عليها، وإنما سقطت لم يطالب بالزكاة مرة أخرى لأنها أخذت منه. وأما قضية هل نوى بأخذها منه أداء الزكاة أو لم ينوه، هذا شيء لا نطلع عليه، وبالتالي نكتفي بالظاهر. إذن ومقصد الفعل لدى العبادة معتبر هكذا في العادة، فهو الذي الحكم به يعين والعادي من عبادة مبين، فهو الذي الحكم به يعين معناه هو الذي يعين الحكم، ولا يعين الحكمة هو الذي يعين هل هذا حكمه الحرام أو حكمه الحل، هل هذا معصية أو هو طاعة. نقولنا إن الفعل الأفعال بالنسبة للقصد متماثل، فالقصد هو الذي يحول لك الفعل إلى طاعة أو يحوله إلى أو يجعله معصية، القصد. نعم طيب الذي يعين والعادي من عبادة يبين، والعادي من عبادة يبين، كذلك هو الذي يميز لك بين مراتب العبادات وبين العادة والعبادة. فالاغتسال في الوقت الحار في اليوم الحار إنما النية هي التي تميز لك بينما إذا كنت فعلته لرفع الجنابة أو فعلته للتبرد. نعم والعادي من عبادة مبين مناقض من بالتكاليف في طلب غير الذي له لها الشرع جلب، معناها من طلب بالتكاليف الشرعية حظوظا غير التي أقامها الشرع لأجلها فهو مناقض لقصد الشرع، مناقض من بالتكاليف طلب غير الذي له لها الشرع جلب، معناها غير الذي جلبها له الشرع، غير الذي جلبها له الشرع، غير الذي لها جلب له الشرع. طيب مثال ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات الذي قلنا الآن، هذا الرجل طلب بتكليف شرعي غير الذي طلب الشرع، لأنه طلب بالهجرة الزواج ولم يطلب بها ما طلبه الشرع، وهو الهجرة من بلاد الكفر إلى ديار الإسلام لحفظ الدين وإقامته والقدرة على نشره. طيب غير الذي مناقض بالتكاليف، مناقض للقصد الشارع من بالتكاليف طلب غير الذي له لا شرع شرع. فمن حج مثلا، من قال لنا بأنه حاج وهو في نيته لا يريد الحج إطلاقا وإنما يريد أن يتاجر، لا يريد الحج مطلقا، وإنما يريد أن يتاجر، ولكن أراد أن يزين صورته عند الناس بأن يقول إنه حاج. إذن هذا مناقض لقصد الشرع، مناقض تماما لقصد الشرع. طيب مناقض من بتكاليف طلب غير الذي له له الشرع جلب، وباطل الحيل ما أفضى إلى هدم لأصل من شريعة الإله. الحيل على ثلاثة أقسام: حيل باطلة بالاتفاق، وهي الحيل التي تفضي إلى هدم أصل من أصول الشرع، أي غاية من غايات الشرع أو حكمة من أحكام من حكم الشرع.
الإله والاكتفاء. الإله
والاكتفاء. لا لا، شريعة الإله، شريعة النعم. شريعة النعم. شريعة النعم. وباطل الحيل ما أفضى إلى هدم لأصل من شريعة الإله، شريعة النعم، اللي هي لأن هذه الشريعة هي شريعة النعم، إنما جاءت لتنعيم الإنسان في الدنيا وتنعيمه في الآخرة، فإذا قبل ذلك تنعم، وإذا لم يقبله شقي. طيب الحيل على ثلاثة أقسام: حيلة تفضي إلى إبطال أصله، مثل ماذا؟ مثل حيلة المتعة. الإنسان الله تبارك وتعالى أمر بالزواج لحفظ المقصد الأصلي وهو النسل، فلو نكبت أنت عن هذا المقصد وطلبت حظك وأردت أن تكون في ظاهر الأمر موافقا لمقصد الشرع وجئت وتزوجت زواج متعة، فإنك تهدم بهذا الزواج أصلا من أصول الشريعة، وهو مقصد النسل واستيمومة الزواج وحفظ الأولاد ورعايتهم، فهذا كله يهدم، لأن المتعة لا تقتضي هذا. وكذلك إذا جئت و جئت مثلا وطلبت تحليل زوجتك عن طريق محلل، عن طريق محلل، زوجة حرمت عليك، فأنت أردت بالحيلة أن تحللها، هذه الحيلة تعود على الأصل بالبطلان، لأن هذه الحيلة هي تهدم مقصد الشرع من استمرار النكاح والإنجاب والتعاون ونحو ذلك ورعاية ذريتي. طيب إذن الحيل إذا أفضت إلى هدم أصل من أصول الشريعة بأن أفضت إلى محرم، مثلا أنت لو سافرت من أجل فقط أن تفطر في رمضان، فهذه حيلة ظاهرها الجواز لكنها تفضي إلى هدم أصل وهو الصوم. ولو أيضا استعملت الماء في المكان البارد تريد أن تكون غير قادر على استعمال الماء فتتيمم، ففي هذه الحيلة أيضا هذه حيلة، وأنت هدمت بها أصل الطهارة.